الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة مع قول الإمام الصحاوي رحمة الله عليه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وتناولنا فيما سبق ولعلكم تذكرون أنواع التوحيد، وابتدأنا بفضل الله تعالى بالنوع أو سميه إن شئت القسم الأول منها، وهو توحيد الربوبية. وعلمنا ما معنى توحيد الربوبية، وما معنى اسمه جل وعلا الرب، وما الإطلاقات التي ورد عليها هذا الاسم الجليل الكريم في كتاب رب العالمين جل وعلا. وابتدأنا في الدرس الماضي أيها الإخوة ولعلكم تذكرون في الكلام عن نواقض توحيد الربوبية، عافانا الله وإياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن. وقلنا باختصار شديد إن نواقض توحيد الربوبية هي بالضبط عكس إثبات توحيد الربوبية. فإذا كان توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والحكم أحد التعريفات، أو هو اعتقاد العبد أن الله هو الرب وأنه لا رب غيره على تعريف آخر، فناقض توحيد الربوبية أو الشرك عياذا بالله في توحيد الربوبية يعني حاجتين: إما إنكار العبد أن الله هو المنفرد بالخلق والحكم، وإما تشريك غير الله مع الله بالخلق أو بالحكم. يعني أن يعتقد الإنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت استقلالا. إيه؟ واتفقنا سابقا في القاعدة السابقة والتي نقلناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المنفرد بالفعل على الحقيقة هو رب العالمين جل وعلا، وأنه ما من مخلوق إلا وله معتمد على أسباب وعلى شروط، ولا وهناك موانع تمنع من وقوعه. أخذنا إخواننا بعض الصور لنواقض توحيد الربوبية. حد فاكر؟ حد فاكر إخواننا؟ أخذنا إيه مثلا؟ ماشي، القائلون بالحلول او الاتحاد، واضح ان ده ناقض من نواقض توحيد الربوبية. خلينا ايه كمان، القول بقدم العالم ناقض ايضا من نواقض توحيد الربوبية. اليوم ان شاء الله جل وعلا ناخذ نواقض اخرى، وسنركز على بعض العقائد او الكلمات الشعبية نسأل الله العافية، او الايه الكلمات العامية التي ربما توهم بعلم او بجهل قائليها بنوع من المناقضة او التشريك في توحيد الربوبية. هناخد بعد كده مش كل عام يقول كلمة نكفر بها حاشا، لا لا، وانما احيانا بعلم وأحيانا أبل في كثير من الأحيان بجهل من قلبه. الناقض الثالث من ناقض توحيد الربوبية هو سب الله عز وجل والاستهزاء به عياذا بالله. الإيمان مبني على التعظيم والإجلال للرب عز وجل، ولا شك أن سب الله والاستهزاء به يناقض هذا التعظيم ولا يجامعه. قال الضحاك عند قول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن من عظمة الله جل وعلا. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: هذه المنزلة، منزلة تعظيم الله، تابعة للمعرفة، فعلى قدر معرفة العبد يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به، رحمك الله، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله جل وعلا من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمه. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. يبقى خلاص يا اخوانا ان تعظيم في القلب ناشئ عن المعرفه بالرب. هناك علاقه فرضيه بين التعظيم وبين المعرفه. كلما اثبتت توحيد الربوبيه وباقي انواع التوحيد، كلما عظم الله جل وعلا في قلبك. اذا من سب الله او استهزأ به بالقصد او بالفعل او بالكتابه او بالاشاره او في اي شيء كان يفهم منه سب رب العالمين او شتمه او الاستهزاء به، هذا طبعا كفر مجرد باجماع المسلمين قديما وحديثا، ولم يوجد من يخالف هذه الحقيقه. الا فاش ايه؟ فاش نزاع او جدل. فاذا يا اخوانا على هذا، من اعتقد الوحدانيه في الالوهيه لله سبحانه، ومن اعتقد الرساله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اللوازم بقى، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الاجلال والاكرام، في اعتقاد هذا مفيش اجلال واكرام، ينفعش، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول او بالفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه. هذا ينفع توحيد التعظيم او الاجلال؟ ينفعش. وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها، فمن لم توجب له زكاة النفس ولا صلاحها، فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ في القلب ولم تصغ صفة ونعتا للنفس ولا صلاح. وخلاص يا اخوانا، السب او الاستهزاء على طول ناقض، على طول 180 درجة ناقض لتوحيد الربوبية لقلب العبد. وشوف السلف رضي الله عنهم كيف كان الواحد منهم يعظم رب العالمين حق التعظيم. مثلا عون بن عبد الله يقول، احد السلف رضي الله عنهم: ليعظم احدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخذ الله الكلب. شوف لما تيجي تقول يعني إيه تشتم الكلب، أخذ الله الكلب، مش كل حاجة ربنا يعني تجعل الله جل وعلا حتى في هذا المقام. لا، عظم الله حق التعظيم فلا تذكره إلا في المقام اللائق به. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ويقول الخطاب، شوف أيضا مثال آخر: كان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله إلا فيما يتصل بطاعة. نمش اسم ربنا عم بلها بطال حشلنا. طبعا ذكر الله حسن، وإنما الأحسن منه أن يذكر جل وعلا في المقام المناسب، إنما في مقام غير المناسب لا تذكر رب العالمين فيما لا يصح أن يذكر فيه. وكان أبو بكر الشاش أحد علماء الأحناف يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم في الله تعالى وذكر صفاته إجلالا لاسمه تعالى، ويقول هؤلاء يتمندلون بالله، استغفر الله، يعني استغفر الله المنديل يستعمل كثيرا، وهؤلاء أيضا صار اسم الله جل وعلا يذكر عندهم فيما إيه؟ فيما لا يصح وفيما لا يجب. وإذا كان الله جل وعلا، نرجع لقضية السب والشتم والاستهزاء، إذا كان الله جل وعلا نهى المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين لئلا يؤدي ذلك إلى أن يسب المشركون رب العالمين، فما بالك بمن يسب رب العالمين استقلالا. قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا. سب الله تعالى بإجماع المسلمين يا أخوانا، وننسى الكلام إجماع كده لبعض أهل العلم، يدلك على أن مسألة محل إجماع لم يخالف بها أحد، يكسب ربنا أعوذ بالله، هذا كفر مخرج من الملة. يقول إسحاق بن راهويه قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. ويقول القاضي عياض لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في من سب الله تعالى، فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. حتى الكافر هو كافر لكنه بيظن الدين بتاعه لا إيه فيه نوع تعظيم لرب العالمين. أما سب الله تعالى أعوذ بالله فهذا أمر يعني إيه تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدما. وسئل الإمام أحمد عن رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا أعني أنت ومن خلقك، صفر يعني شتم وشتم ربنا لكذا، فقال أحمد هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه. وقال ابن قدامة كلها أقوال إيه من سب الله تعالى كفر سواء أكان مادحا أو جادا. من سب الله تعالى كفر سواء أكان مادحا أو جادا. يبقى المسألة أقولنا إيه لا خلاف فيها بين أهل العلم إيه؟ بين أهل العلم مطلقا، سواء بقى بيهزر ما بيهزرش، المسألة لا تحتمل الهزار ولا تقبل أي نوع من أنواع إيه؟ أي نوع من أنواع الهزار. نأتي أخونا لناقض آخر من نواقض ترشيد الربوبية، وهو أمور في اعتقادات العامة بالذات سواء طبعا يخلنا يدخل فيه كاريكاتير، لو واحد مثلا عياذا بالله رسم رب العالمين صدق الله يعني بكاريكاتير يستهزأ من رب العالمين، احنا قلنا اخواننا الاستهزاء او السب يشمل الكلام والإشارة والكتابة والفعل والحركة والقول والتفكير وكل شيء تتخيله ما دام يفهم منه سب رب العالمين على طول مناقضة ايه؟ مناقضة في توحيد الربوبية. طبعا اخونا بقى يقول معين المعين او غير معين، احنا اخونا لا نتكلم الان عن تنزيل الاحكام على المعين، وان كان السب ده فحل مساله السب واضحه، يعني لا يعقل ان زيدا او عمرا من الناس يشهد سب ربنا كفر، لكن نحن لا نتكلم عن تنزيل الحكم على المعين، لما نتكلم عن حكم عام وقاعده عامه، كل من سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر باجماع المسلمين مخرج من المله. يتوب الى الله تعالى طبعا يا اخواننا ليه توبه ومش توبه، له توبه، لكن مع توبته اذا كان بقى في حدود غيره فهناك إذا رأى الحاكم المسلم أن هذا الشخص المسألة حلوانة حلوانة حتى لو تاب فيما بينه وبين الله يقتله، لئلا تصير المسألة ملعبة ومهزلة كل واحد يسب. أما إن علم أنه يعني زل وفلت وغيره وتاب وأناب إلى الله جل وعلا، فأهل العلم لهم خلاف طويل، رجعه إن شئت في الصارم المسلول لشيخ الإسلام تيمية في توبة استمع أي لحال. طبعا نحن لا نقول أو لا أحد يفهم إن واحد سمع واحد بيسب ربنا يشيله، لا مسألة كده تصير إيه، تصير يعني غابة، لا. لكن كما تعلمون أن أهل العلم متفقون على أن إقامة الحدود موكولة لمين؟ لولاة الأمور. فإن انعدمت أو أي شيء من الأشياء فلا يحل للأفراد أن يقوموا بها إلا إن وجد أهل حل وعقد باتفاق من الأمة لحاجة تانية. لكن الأفراد على أي حال لا يحل لهم أن يقوموا إيه؟ بالحدود بصورة فردية، وإلا صارت المسألة إيه؟ يعني حلف الغيب، نسأل الله العافية. نعم. خلا يقول له ابوه هو اللي سب، هو ابوه سب يستجيب يقول لي ابي توب واتق الله والا عملت ده. فان اصر عياذا بالله فالاب له وضع خاص، حتى لو حكم بكفره يجب ان يبر وان يطاع فيما لا معصيه فيه. وكما قال الله جل وعلا: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ندخل يا اخواننا بعد كده في ناقض اخر، وهذا الناقض ضابطه او القاعده العامه له اعتقاد ان احدا ما غير رب العالمين جل وعلا له مشاركه في الخلق او في التدبير او في الافعال، يخلق يرزق يحيي يميت. لاحظ مره ثانيه، اعتقاد ان غير رب العالمين جل وعلا له نوع من المشاركة في الخلق أو في التدبير أو بإحياء ما تلد الكلام ده كله. ومن الغريب يا أخواننا، ودي مسألة تحق الدراسة والانتباه والنظر، أن كثيرا من الأمثلة العامية والأقوال الشعبية تنضح، نسأل الله العافية، تنضح بأقوال طبعا الناس مش واخدين بالهم، لكن لو حقق النظر فيها لوجد انها تمس جناب توحيد الربوبيه. الامثال الشعبيه يا اخوانا احنا ليه نقول الكلام ده؟ مش موجود بقى عند العلماء الاقدمين، لكن لابد للمسلم ان يعيش عصره وان يعالج واقعه وان ينزل الاحكام الشرعيه او ما قاله ائمتنا السالفون على الواقع المعيش الذي كل منا يعيشه. الأمثال الشعبية أخواننا جزء من نتيجة كل مجتمع، مش مجتمع ما إلا وله أي أمثال، أي شعب من الشعوب له أمثال. نحن نتكلم الآن على حاجة معينة وهي الأمثال الشعبية في بيئتنا التي نعيشها، هي البيئة المصرية، الأمثال الشعبية في البيئة المصرية. هذه الأمثال أخواننا لها أنواع، منها الكويس، يعني كلمات كويسة لا تتناقض بحال من الأحوال مع التوحيد. شوف مثلا يقول لك الخير فيما اختاره الله، حين يقولون طبعا كلام جيد ولا شيء فيه، او يقولون العبد في التفكير والرب في التدبير، كلام صحيح. او يقول بعضهم خذ الدواء من عبد الله واتكل على الله، كلام كويس. او احيانا يقولون عند المرض، وان كان في العبارة يعني الله جاب الله خد الله عليه العوض، يعني هي صح المعنى صحيح، فانت جاب وخد ينبغي ايه يبقى في تعبيرات اكثر جلاله واكثر ايه اكثر صفات. ولهم تعبيرات غريبه في تلقي الواقع كما هو. اخونا للاسف الشديد ان بعض الناس من غير ذوي الصبغه الاسلاميه حاولوا ان يدرسوا هذه الامثال الشعبيه وان يستخرجوا منها فهم طبيعه المجتمع الذي يعيشونه، ومحاوله تقويمه بطريقتهم الخاصه. فذلك بالمسلم بالفكر الصحيح المستقيم او ذي العقيدة السليمة الصافية النقية ينبغي ان يعيش مع الناس يبقى عارف امثاله. يقول لك احيانا واصل الى الله، كلام صحيح، يعني اذا جاءت المصيبة جاء الله لها بالايه، جاء الله لها بالفرج. ويقولون ايضا لها رب اسم الكريم، نفس المعنى، يعني لما تنزل حاجة ربنا ايه ايام. وايضا يقولون اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش او لا تحوش، كلام ايضا ايه سليم ولا شيء فيه. ويقولون ايضا المركب اللي فيها لله ما بيغرقش، يعني لله، يعني المركب التي فيها شيء لله لا تغرق. كلام صحيح. ويقولون ايضا اللي بيخاف الله لا تخاف منه، وده كلام ايضا ايه كلام صحيح. لكن المشكله بقى تعالى الى ايه، الى مش مثال لا الى عشرات الامثال التي فيها نوع مخالفه وفيها اشكالات واضحه وصريحه ومسائل بجانب الايه بجانب الروي. قبل ما اخش في المسائل اللي فيها مسائل بالعقيده، في امثال يا اخوانا فيها نوع من بث النظاميه او بث يعني ايه، يعني يقول لك يعني بس التواجد والسلبيه وخلاص مفيش فايده. احيانا يقول لك واحنا نصلح الكون. لا يا اخي، انت نعم باذن الله تعالى تصلح الكون، ما تصلحوش ليه؟ اذا كنت مسلما موحدا فاهما واعيا منضبطا بالضوابط الشرعيه عسى الله ان يعينك وتصلح الكون. ومن امثالهم الغريبه عندما يقولون هو انت ربنا عشان تحاسب الناس؟ لا مش ربنا، لكن هذا لا يمنع الامر المعروف والنهي عن الايه؟ والنهي عن المنكر. ومن امثلتهم التي تشيع روح التواكل، خلي في نوع من التواكل. يقول لك ايه؟ ضربوا الاعور على عينه الخسران خسرانه، مفيش حد، يعني هي ايه؟ يعني مفيش فايده ولا في اي حاجه. ويقولون ايضا من كلمة معلش والتي صارت يعني مثلا وابداء عارف معلش معلش ولا تدري من اين تصرف معلش هذه. ايضا يا اخوانا يشيعون احيانا امثله في غايه السوء، وهي انهم يقولون بالمبدا الجاهلي انا اخوي على ابن عمي ولا ابن عم على الغريب. كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. اللي يهمنا بقى ايه الامثله، موضوع نحن الامثله التي يفهم منها نوع مساس بجانب توحيد الربوبيه. مش الصوت، خد بالك احيانا كثيره لا يقصدون، مش الاولى بقى يكفروا، لا احيانا كثيره لا يقصدون، انما الذي يهمنا ان نصلح له مقالته وان نفهمها وان نفهمه انها مقاله غير صحيحه وقريبه الشر. يقول لك مثلا احيانا اسم النبي حرف صلى الله عليه وسلم، او اسم النبي صينه صلى الله عليه وسلم، او اسم النبي حواليه، كلها بند واحد. وهذا كلام يفهم منه ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ويصون وينفع ويضر ويحوط وياخذ باله وكلام ده كله، مع ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان المراد به اسما مجردا فالاسماء مجرد الفاظ، احمد ومحمد ومحمود وابراهيم وعلي كلها ايه؟ كلها الفاظ لا تفيد ولا تنفع ولا تضر. وان كان المقصود المسمى يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ الان صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم كما اخبر في مرات كثيرات كل املك لكم نفسي، كل املك لنفسي فضلا عن يملك للناس، كل املك لنفسي ضرا او نفعا، ضرا ولا نفعا، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وثني السوء. يبقى زي اسم النبي كمان، مش النبي صلى الله عليه وسلم، زي اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص وايه؟ يحرص ويصون صلى الله عليه وسلم. ودائما ما يعوذون الاولاد الصغار بهذه الاسم، اسم النبي صين وحفص، ما تعرفش لماذا يفعلون هكذا، وكانهم يبخرون الولد بهذه الكلمه صلى الله عليه وسلم. ايضا يا اخوانا من امثلتهم الغريبه التي ربما يكون فيها مناقضه ايضا لتوحيد الله جل وعلا، انهم يقولون هذا زرع شيطاني او هذا الزرع ولا شيطاني. طبعا احنا التوحيد الربوبيه مين اللي بيخلق؟ مين اللي بيزرع؟ اانتم تحرثونه وام نحن الايه؟ طبعا لا يسمى الله زارعا، وانما جل وعلا هو خالق الزرع. اانتم تحرثونه ام نحن، انتم تزرعونه ام نحن الايه؟ ام نحن نزرعه. فكيف يقال ان هذا النبت او ان هذا النبات طلع شيطاني؟ بل هو نبات ايه؟ نبات رحماني او نبات رباني. نعم. لا مين ده يخش معانا؟ هنقولها بعد شويه ان شاء الله، وربما تدخل معنا اكثر مساسا بتوحيد الالوهيه نقولها بعد شويه ان شاء الله. فهذا الكلام مناقض لقول الله جل وعلا افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ومناقض لقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، مناقضة صريحة. طيب نعم نعم إيه؟ لا لا أخونا بيقول على كلمة الزارعون والزارع يخبر عن الله جل وعلا لكن لا يوصف أو لا يسمى الله بها, يعني لا يسمى الله جل وعلا بأنه زارع أو نسمى الله زارع, لا إنما يخبر, يجوز الإخبار إن لم يفهم منها نقص أو يعني انتقاض في مكانة رب العالمين وأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم 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 أسماء هذه ليست أسماء هي أخبار أخبار. نعم لا الاسم يعني أولا إذا كان لله عز وجل اسم لابد من نص شرعي يثبت هذا الاسم, دي واحدة. ثانيا يشتق منه صفة, كل اسم يشتق منه صفة, فالله الملك له صفة الملك, الحي له صفة الحياة, وما أشبه هذا. القضية كلها أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال فيه للنظر ولا للعقل, مفيش مجال للقياس, هو كده. ربنا قال يا اخي انت تحب حد يسميك اسم ابوك وامك ما سموك ما يعني لا يسموك به, فبالك برب العالمين جل وعلا, كيف انا كعبد ضعيف اسمي رب العالمين باسم لم يسم الله جل وعلا به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ان الله صانع كل صانع وصنعته, لكن هذا بالاخبار انما ليس من باب التسميه. والزرع ايضا من باب الاخبار العام, انتم تزرعونه وان نحن الزارعون, ولا يصح بالتالي ان نسمي الله انه ماكر وهو خير الماكرين, لا, هذا من افعاله انه يمكر, لكن من اسمائه انه الماكر لا. والمساله ان شاء الله قبل التفصيل عندما نصل الكلام عن توحيد الاسماء وصفاته. نعم نعم اخونا يقول جميع نبات طبيعي بدل شيطاني, يعني يجوز تسمى طبيعي والله طبيعي ان كان وصف يعني خرج او نبت بغير فعل فاعل معين من الناس ماشي. وكان كلمة الطبيعة لانها لا سيما في القرون الاخيرة احاط فيها ظلال سيئة, فصار كل من عايز يذكر ربنا جعل له الها جديدا هو الايه هو الطبيعة. فالاولى يعني لماذا لا نربط سبحانه وتعالى حتى المعارف العلمية لماذا لا نربطها بالله, يبقى ربنا ياخذ كل حاجة سبحانه وتعالى وجل. ايضا من امثلته التي ربما يفهم منها عدم تحقيق توحيد الربوبيه يقول لك يدي الحلقه لبلا وجان, هذا كلام فاسد, لان معناه انه اولا مش متيقن ان تقسيم رب العالمين منطلق او قائم على الحكمه وعلى العلم وعلى اللطف وعلى الخبره, فكيف لرب العالمين جل وعلا ان ممكن عبث, نسال الله العفو والعافيه, ايحسب الانسان ان يترك سدى حشر كذا, نسأل الله تعالى العفو والعافية. الله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر, ويقول سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, هتقولش بقى يدي الحلقة بإيه يدي الحلقة لبلاد. وأيضا من أقوالهم التي تمس جناب توحيد الربوبية قولهم برزق الجبل على المجانين, هذا كلام باطل, نسأل الله العافية. فالرزق يهب على مين؟ على رب العالمين, ورزق المجانين أيضا على رب العالمين, ورزق كل مخلوق على مين؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. لا مش رزق يهب على المجانين والحمد, لا, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب الله. ومن اقوالهم ايضا اللي تفهم منها ان في حد بقى يعرض ربنا لا يرحم ولا يخلي الرحمه ولا يخلي رحمه ربنا دي, هم بيقصدوا بها يعني ده بيقول لك يعني بيحول بين رحمه الله وبين العباد, لكن العباره فيها ايه فيها خطا وفيها مخالفه. مين ده اللي يقدر يخلي رحمه ربنا دي تمسكش, وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا ايه الا هو, وان يريدك بخير فلا رد لفضله. فكيف يقال ان زيد من الناس او عمرو ان زيدا من الناس او عمرا او فلانا او علانا يوقف رحمه ربنا حشا وكذا, او ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ايه فلا ممسك لها, وهم يقولوا نخليك رحمه ربنا تنزل, لا, فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن الامثله التي اشاعت نوعا من النفاق نوعا من مجارات الواقع ايا كان هذا الواقع اليما ومريرا وقائما على محبه الله ورسوله يمكن مش مشهور قوي مثلا ده، يقول لك اذا ابن زفت في ارض تعبد العجل حش وتزيله، يمكن مش مشهور لكن الناس الله عز وجل فيه كلام في غايه البطل. اعبد ما تعبدون، وهو يقول حش وتزيله. وقال الله جل وعلا: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعمل. ومنها ايضا وهو حديث موضوع، يعني مش مثل عمي وبس، ده مثل عمي وحديث موضوع، اللي يعتقد في حجر ينفعه. حديث بقى باللغه العربيه: لو اعتقد احدكم في حجر لنفعه. اعوذ بالله، ده الواحد لو اعتقد ان حجر ينفعه ينفعه. نسال الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عمر الحجر الاسود المبارك المفضل، قال: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وايضا قضية بقى الجن واعتقاد الناس انها تضر وتؤذي، طبعا هي تضر وتؤذي بالاسباب، انما قد تصل المساله الى حدود بعيده، فيخافون من الجن خوفا، مش خوف الفطر الطبيعي، انا شفت الاسد اخاف واجب، انما يخاف منها خوفا غيبيا. وحتى ان بعض الناس دائما يقولون كلمه مشهوره: دستور يسياد، او دستور يسيادنا. يعني ايه؟ هذه كلمة أخواننا دستور كما يفسرها البعض، يعني هذا عهد بيننا وبينكم، أو نوع من الإذن، مش يخش عندكم إلا بإيه؟ إلا لما ندي يعني تعليمات أو غيره، وهو اعتقاد شركي قديم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. كان الرجل المشرك اذا نزل واديا قال: اعوذ بسيد هذا الوادي، يروح بقى يقدم الايه القرابين لسيد هذا الوادي، نسال الله تعالى العفو والعافيه. ايضا يقولون احيانا من سخريه الاقدار، فيما بقى مش الطبقه العاميه انما الطبقه المثقفه كما يقولون المتوسطه، اللي لا تحت ولا ايه ولا فوق، يقولون من سخريه الاقدار، واحيانا يقولون شاءت الاقدار، او يعني ارادت الاقدار، او فعلت الاقدار، وكان الاقدار ايه تفعل وتشاء. لا، في شيء بتشاء ولا تفعل، الاقدار مشيئه، والاقدار مخلوقه لله جل وعلا، مش بقى لا شاءت الاقدار ولا ايه، بل شاء رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم حكاية التصرف حكمة الله ينفع نوعا ما، ليه؟ لأنها نوعا ما يعني صفة من صفات الله، وإن كان لا يضاف للصفة حد ذاتها خلقا ولا فعلا، لأن الصفة ليست هي إيه؟ يعني في شيئا منفصلا عن الله، وفي نفس الوقت ليست هي هي، لما نقول عن السنة الصفة ليست هي الله ولا هي غيره وإنما هي له، لا هي الله ولا هي غيره ما وإنما هي إيه؟ ولسه لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، وانما الاسم للايه؟ وانما الاسم للمسمى. هذا يشمل القضاء حكمة الله، لا، اقتضى امر او قضى رب العالمين جل وعلا، وان كانت القضاء حكمة الله اخف من ايه؟ من شاءة الاقدار. ايضا يقولنا من اقوالهم التي ربما يفهم منها نوع مساس بالتوحيد واعتقاد ان شيء ينفع ويضر غير رب العالمين، قولوه: امسك الخشب. امسك الايه؟ امسك الخشب. لماذا نمسك الخشب؟ ولو مسكنا طيب الابنوس ولا العاج ولا اي حاجه من هذه الايه؟ من هذه الاشياء. الكلمه رجعها حتى نمسك الخشب يا اخوانا كما يقول مؤلف هذا الكتاب الذي نقرا منه واسمه الالوهيه في العقائد الشعبيه على ضوء الكتاب والسنه، وهو كتاب نفيس، حاول يا اخوانا ان يستقصي كل الحاجات الشائعه بين الناس والعقائد الشعبيه والمخالفات العقديه والعوام بيفكروا ازاي وايه المخالفات للعقيده اللي عندهم في امور كثيره جدا تتعجب، حاجات احنا بنقولها وبنسمعها وبنعيشها ربما يقولها امهاتنا او جيراننا او اصحابنا ولا يدري الناس، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم
تشركون. ننبه مرة ثانية، ليس كل من قال مقالة من هذه المقالات فين كافر واحد يعني، لا لما يا أخي علمه أصدق به بيئه كمية. أيضا يقولون هم في الخشب كما قلنا، والنصارى أو في الغرب لا يقولون بأن في الخشب، بل يأتون بمرادف أجنبي معناه الصليب، نسأل الله العافية، وهنا يمسك الخشب وهناك يمسك إيه؟ يمسك الصليب. أيضا يا إخوانا لهم أمثلة تدل على انتهازية، يبقى مش مسألة عقبي في العمومية وإنما تؤدي في النهاية لهذا الأمر. يقولون ارقص من ترجي في دولته، يعني ارقص من ترجي في دولته، يعني لو أن دولة دولة قروض يعمل إيه؟ ارقص هذا القرد، فعلموا الناس نوعا من الإنسانية والخنوع. وكما يقولون أيضا إن جيب مقام حط ابنك تحت رجليك، يعني نسأل الله العافية يا أخي، الإنسان يعني أين الأثر، أين الإثار، وأين المروءة، وأين الكرم، حط ابني تحت رجليك عشان أنجو. أو يقولون نفسي ثم طوفان، نوع من الأنانية. أو يقولون أيضا هذا من الأمثلة الخفيفة التي تعلمها الناس فأشاعت عندهم الخور والخنوع، إن كان لك عند الكلب حاجة أقول له إيه؟ قل له يا سيدي، نسأل الله العفو فيه، بدل ما تؤذله وتضربه وتسجره تقول له يا سيدي. أيا كان هذا الكلب بقى، كلب بشري، كلب حيوان، كلب أيا كان نوع الكلام. وأيضا يقولون كنوع من النفاق ومن عدم التزام بالأوامر الشرعية اللي تغلبه العبد، يعني الذي تغلب به العبد يعني مع الريح روح، أعبد ما تعبدون، وهو يقول حش الدين. وقال الله جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ومنها أيضا وهو حديث موضوع، يعني مش مثل عمي وبس، ده مثل عمي وحديث موضوع، اللي يعتقد في حجر ينفعه، حديث بقى اللغة العربية لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، أعوذ بالله، ده الواحد يعتقد في حجر نفعه ينفعه، نسأل الله العفو والعافية. قال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عمر الحجر الأسود المبارك المفضل، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا قضية بقى الجن واعتقاد الناس أنها تضر وتؤذي، طبعا هي تضر وتؤذي بالأسباب، إنما قد تصل المسألة إلى حدود بعيدة فيخافون من الجن خوفا، مش خوف الفطر الطبيعي، أنا شفت أخذ أخاف واجب، إنما يخاف منها خوفا غيبيا. وحتى إن بعض الناس دائما يقولون كلمة مشهورة دستور سياسي أو دستور سياسي، يعني إيه؟ هذه الكلمة يا إخواننا دستور كما يفسرها البعض، يعني هذا عهد بيننا وبينكم أو نوع من الجن، مش يخش عندكم إلا بإيه؟ إلا بمند يعني تعليمات أو غيره، وهو اعتقاد شركي قديم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقة، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. كان الرجل المشرك إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي، يروح بقى يقدم إيه؟ القرابين لسيد هذا الوادي، نسأل الله تعالى إيه؟ العفو والعافية. أيضا يقولون أحيانا من سخرية الأقدار، كما بقى مش للطبقة العامية إنما للطبقة المثقفة كما يقولون المتوسطة اللي لا تحت ولا إيه ولا فوق، يقولون من سخرية الأقدار. وأحيانا يقولون شاءت الأقدار، أو يعني أرادت الأقدار، أو فعلت الأقدار، وكأن الأقدار إيه تفعل وتشاء، لا في شيء اللي تشاء ولا تفعل، الأقدار مشيئة والأقدار مكونة والأقدار مخلوقة لله جل وعلا، مش بقى لا شاء الأقدار ولا إيه، بل شاء رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم نعم، حكاية السبب حكمة ما تنفع نوعا ما، ليه؟ لأنها نوعا ما يعني صفة من صفات الله، وإن كان لا يضاف للصفة حد ذاتها خلقا ولا فعلا، لأن الصفة ليس فيها ايه يعني في شيئا منفصلا عن الله وفي نفس الوقت ليس فيها هي. لما قلت اهل السنه الصفه ليست هي الله ولا هي غيره وانما هي له. لا هي الله ولا هي غير الله وانما هي ايه والاسم. لا هو المسمى ولا هو غير المسمى وانما الاسم للايه وانما الاسم للمسمى. فلا يشمل الصبر حكمه الله. لا الصبر اتبع امر او قضى رب العالمين جل وعلا. وان كانت صدق حكمه الله اخف من ايه من شاءت الاخلاق. ايضا يكون من اقوالهم التي ربما يفهم منها نوع مساسد بالتوحيد واعتقاد شيء ينفع بدور غير رب العالمين قوله امسك الخشب. امسك ايه امسك الخشب. لماذا نمسك الخشب ولو مسكنا طيب الابنوس ولا العاج ولا اي حاجه من هذه الايه من هذه الاشياء. الكلمة رجاء عصر نمسك الخشب يا اخوانا كما يقول مؤلف هذا الكتاب الذي نقرأ منه واسمه الألوهية في العقائد الشعبية على بعض الكتاب والسنة وهو كتاب نفيس. حاول يا اخوانا ان يستقصي كل الحاجات الشائعة بين الناس والعقائد الشعبية والمخالفات العقدية والعوام بيفكروا ازاي وايه المخالفات العقيدة اللي عندهم في امور كثيرة جدا تتعجب حاجات احنا بنقولها وبنسمعها وبنعيشها ربما تقولها امهاتنا او جيراننا واصحابنا ولا يدري الناس كما قال الله جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ننبه مره ثانيه ليس كل من قال مقاله من هذه المقالات فين كافر واحد يعمل راي لما يا اخي اتعلمه افق به بين له الكلام ده. ايضا يقولون امسك الخشب كما قلنا والنصارى او في الغرب لا يقولون بامسك الخشب بل ياتون بمرادف اجنبي معناه امسك الصليب. نسال الله العافيه. هنا يمسك الخشب وهناك يمسك ايه يمسك الصليب. ايضا يقولنا لهم امثله تدل على انتهازيه كده مش مسافه عقدي في الربوبيه وانما تؤدي في النهايه لهذا الامر. يقولون ارقص من خرج دولتكم يعني ارقص في خرج دولتكم يعني لو ان الدوله كدوله قروض يعمل ايه ارقص هذا القرد. فعلموا الناس نوعا من الالزاميه والقنوع وكما يقولون ايضا ان جيت طوفان حط ابنك تحت رجليك يعني نسال الله العافيه. يا اخي الانسان يعني اين الاثر اين الاثار واين المروءه واين الكرم حط ابني تحت رجلي عشان انجو. او يقولون نفسي ثم طوفان نوع من الانانيه. او يقولون ايضا هذا من الامثله الخفيفه التي تعلمها الناس اشاعت عندهم الخور والخنوع ان كان بك عند الكلب حاجه اقول له ايه قل يا سيدي نسأل الله العفو فيها بدل ما تؤذله وتضربه وتزجره تقول له يا سيدي. ايا كان على الكلب بقى كلبا بشريا كلبا حيوانا كلبا ايا كان نوع الكلام. وايضا يقولون كنوع من النفاق ومن عدم التزام بالاوامر الشرعيه اللي تغلبه العبد يعني الذي تغلب به يلعب به يعني مع الريح روح ان كان الحرام حرام وان كان الحلال حلال مش مشكله. واخوانا والله ان هذه الامثله كثير منها ربما تكون هي منهاج الحياه لمش واحد ولا اثنين ولا عشر ملايين ملايين الناس اخوانا الذي لا يهمه الا ان يلبس ويطعم وينام ويتزوج ويخلف ورب العالمين بس اللي تغلبه العبد واللي تقدر توافقه نفقه اللي ما تقدر توافقه نفقه يعني اللي ما تقدرش ان توافقه اعمل له ايه نافقه نسأل الله تعالى العفو لنا. وأيضا يقولون أحيانا في العبارة مش صح ومش غلط أنا عملت اللي علي والباقي على ربنا. لا كله على ربنا مش الباقي بس لا الأولاني والثاني على مين على رب العالمين جل وعلا. فالمنفرد على الحقيقة بالأمور كلها مين رب العالمين جل وعلا. فأنا اللي عملت اللي علي نعم هم أظن كويس إن أنا أخذت الأسباب ثم توكلت في الباقي على مين على رب الأسباب نعم. لكن حتى تعدل العبارة أنا عملت اللي علي بإذن الله والباقي أيضا على مين والباقي الأول وكله على ربنا. نعم 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 صلى الله عليه وسلم. أخونا بيقول يعني أنا دلوقتي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس أو إن شر الناس من يتقى مخافة إيه؟ مخافة الشد. ولما دخل عليه الرجل قال إذن له بئس أخو العشيرة. طيب الحديث. فلما دخل هش عليه هش له قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيش له يا رسول الله قلت كذا فلما دخل عششت له. فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة أو مكانة من يتقى مخافة إيه؟ مخافة الشر أو فحش. يخلنا فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة ممنوعة، وأدوا لو تدهن فيدهنون، والنفاق لا يكون خلقا للمسلم أصلا مهما كان خوف أو فزع. إنما هناك نوع من المداراة حكمة يا أخي، نوع من الذكاء والفطنة واللبابة. أنت واحد مش قادر توضوء لف ودور، إنما به شرط كما يقول بعضهم يجوز لك أن تسكت عن بعض الحق ولا يجوز لك أن تقول شيئا من الباطل. تسكت عن بعض الحق إنما تنشي إيه؟ حاجة من الباطل. فهي مداراة مش مداهنة، هي مداراة وليست إيه؟ وليست مداهنة. وإن أحببت أن تستزيد في الفرق بين المداراة والمداهنة فارجع إلى كلام النفيس القيم ابن القيم في كتاب الروح، فرق بين الحاجات الدقيقة للكرم والسرف، بين البخل والشر، بين الأشياء اللي يحصل فيها الخطأ أيضا في الموضوع ده، بين المداراة والمداهنة. المداهنة مش ممكن مسلم، لأنه عزيز فضل الله تعالى صادق، لأنه واثق برب قوي بدين الله ليه؟ لا يمكن يدارس ظروفه مصلحة وضعف والكلام ده. أيضا يا أخوانا يقولون أيضا، ودي كلمة غريبة جدا وخلي الخوف أحمد، يعني شائعة جدا والناس، لكن بعض الناس الذين تحدثوا عن الإنسان أرجعوها إلى الكلام عن بساط سيد البدوي، بساط الأحمدي أحمد البدوي، كلي بساط والعامة كانوا يظنون أن هذا البساط ياخذ صاحبه ويطير به، فخلي الخوف أحمد يعني خلي العملية إيه؟ يعني سهلة وكويسة كده وخليها بعض أي كلام، هنطير بقى على البساط من فين؟ ونروح على مهب الإيه؟ على مهب الرجل. أيضا يقولون أحيانا وده بتشعر وربما يدرسه الطلبة في المدارس، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للبيل أن ينجني، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وكأن إرادة الشعب تعمل إيه؟ يعني تكسر، ويعني إرادة الشعب فوق إرادة القدر، والقدر يستني بس الشعب لما يريد، مو الشعب أراد ولا يلزم الحاجة ولا يحزنون ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يقولون أحيانا بقية حياتك، وهذه فيها نظر، لأنها طبعا يخلنا قلنا أغلبه مش فاهم، يعني مش بيشوف باله أو بيقصد معنى كويس، نعم، لكن النوايا الحسنة لا تجعل الشيء الخطأ أي صوابا. نيته حسنة شطور، دايب حياتك عايز يقول لك يعني هو مات وخير بقى ربنا يبارك فيك أنت وأنت تكمل المسيرة ابنه أو أخوه أو قريبه، كلام حلو. إنما البقية تفهم أن كان هناك إيه؟ بقية، يعني هم مات ناقص عمر، ومات ناقص عمر. ومنها أيضا أنهم يقولون هذا شيء يأثر العمر، أو حاجة مش عارف يقولوا كمان، يقولوا شيء يأثر العمر، أو أنت هتموت ناقص عمر، أو يقولوا اللي مات ما كانش يومك، وما اليوم مين؟ إذا لم يكن يومه فيوم من إذا؟ أو يقولوا كلمت بدري، أو ما أشبه هذا من إيه؟ من تلك العبارة. طبعا دي ادعيه يا اخوانا، الدعاء الشرعي ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فتصبر الايه؟ فتصبر وتحتسب. ايضا التشاؤم هيخش معانا بعد كده في حاجات متعلقه بالشرك وتوحيد الالوهيه، لكن ان تشاؤم لانه يعتقد ان هناك غير الله من يضر او ينفع او غيره صارت المساله ايه؟ في الربوبيه وليس في الالوهيه. احنا اصطبحنا بش مين؟ هذا هو من تشاؤم نفس الله يرفع فيها، او رقم 13 او البومة او الغراب او ما اشبه ايه او ما اشبه هذا، نفس الله يرفع فيه. ايضا اشياء فتح المعصر وكلامها نبدا في التشاؤم، كسر المرآة، حذاء المقلوب، يوم الجمعة وكعب النحر، وكلها امور ما انزل الله فيها من سلطان. والمصريون خصوصا، كل بلدة لها تشاؤمات، والمصريون خصوصا يتشاؤمون من طنين الاذن. يقول لك وداني بتعمل ايه؟ عمالة مش عارف يقولوا ايه، لا يعني بترس انما وداني ايه بتصفر مش عارف يقولوا ايه. المهم واكلان اليد وخدر الرجل مش عارف ايديا بتاكلني اسلم على حد، طبعا كلها كلام غير صحيح. او اذا عطف او شرع يقولون ان فلانا يذكرني، فكلام مش صحيح ولا يذكرك ولا حاجه، ابن المسافر مش عارف ايه. وايضا يتشاءمون من الأعور حتى يقولون في الأمثال الأعور إن طلع السماء يفتنها. نسأل الله العافية. وده طبعا مش صحيح. وأيضا يتشاءمون من الضحك الكثير ويقولون اللهم اجعله خير بعد أن يضحكون. طبعا اللهم اجعله خير نعم، لكن يعني اشمعنى يعني؟ وعندهم اعتقاد أن كل من ضحك كثيرا لابد أن يحدث له مكروه. شر. ونعم كثرة الضحك مذمومة في الجملة، لكن مش معنى كده ان كل واحد يضحك كتير يحصل له ايه؟ يحصل له يعني حاجه والكلام ده كله. نعم؟ لا. لا احنا بنقول ضحك كثير يا اخواننا منهيهم عنه، فان كثره الضحك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كثره الضحك تميت الايه؟ تميت القلب. فاذا المكروه موت القلب ولا كثره الضحك؟ كثره الضحك لانها يؤدي الى ايه؟ الى موت القلب. لكن ضحك حد ذاته مش ممنوع يا اخوان. دين الاسلام ليس دين العبوس ولا دين التكشير، لا، ولا التجاهل، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وكان الصحابه لكنه صلى الله عليه وسلم كان ضحكه جل ضحكه التبسم، وكان بعد ان يصلي الفجر ويمكث في مصلاه ياخذ الصحابه في امور التي كانت لهم في الجاهليه فيتضحكون عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايش حال؟ نعم؟ بس اخونا يقول ربنا بيضحك، بس ربما يعني لما يقول ربنا بيضحك ايه بقى ايه؟ ان يضحك بالضحك؟ لا، ضحكوه يلا انت فهمت ان ضحك ربنا ضحكنا وبالتالي قلتها. لا، ربنا جل وعلا يضحك من صفاته انه يضحك. ازاي؟ هتعرف ازاي؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. ولهذا لا يحصل مثل هذا في مثل هذا الايراد في مثل هذا الموضع. بلاش يعني نقول ضحك ربنا ضحك العباد واقول كيف ضحك ربنا. لا. طيب ايضا يا اخوانا من الاشياء اللي يقولون عن يشتمون الوجوه التي كرمها الله، يقولون فلان ده بوز الاخف، بوز الاخف ايه، وبوز فأس وبوز ابره وفئري ويقطع الخميره من البيت وشه في مش عارف ايه، وغيرها من الالفاظ التي ما انزل الله تعالى بها من سلطان. وايضا يا اخوانا لهم اعتقادات، وده خطا فيها بقى، لو اعتقدنا بها او ضر تؤثروا بيه على طول. لو تقربت بها الى الله تعبدت بالالوهيه، احنا كل ده بنتكلم عن ايه؟ عن الربوبيه. ايضا يا اخوانا يعتقدون في امور انها ربما تنفع وتضر ما انزل الله بها من سلطان. ومن اشهر هذه الامور امران، خمس الخميسه، وتجد ان الناس احيانا يعلقونها فين؟ في السيارات وفي الميول. واحيانا وهذه الخمسه والخميسه تعليلها ايه؟ اشمعنى الخمسه دي يعني؟ حد عارف؟ يعني ليه الخمسه دي او الكفر؟ لا يعني هو ليه الخمسة مش معنى؟ طب نقول يا اخوان نعم. لا 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 هم ليه نعم. لا برضه. طب نقول يا اخوان نقول اصل انا ما كنتش اعرفها برضه، اعرفها في الكتاب فعرفتها يعني، مش ذكاء ولا فهلوه، انا زي زيكم يعني. فيقول هنا المؤلف يعللها، يقول ان المسلمين الرافضه يعني المبتدعه من الرافضه يزعمون ان هذه الكف هي كف فاطمه الزهراء او كف العباس، وهتعمل ايه بقى؟ تحوط في الوقت 55 في وش العجل، هتعمل ايه؟ هتحوط هذا الغلام. ويعتقد النصارى انها كف مريم العذراء، ويعتقد اليهود انها كف الههم يهوى، الهي اليهودي المعروف، فهم فاكرين 55 بايه؟ هذا الامر. ولهم كلمات غريبه العوام، 55 النهارده، 55 في لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو النهاردة الخميس، إيه علاقة الخميس؟ المهم خمسة خلاص. أو أحيانا يغمسونها في الدم ويلطخون بها البيوت والأبواب. ولما يضحي بعض الناس يتقرب إلى الله بالأضحية، وبعد ما يضحي يعمل إيه؟ حط دي في الدم وحطها فين؟ وحطها في نسأل الله العافية. طبعا بقى النصارى يعمل إيه؟ يروح حاطط صليب، مش حاطط إيه؟ مش حاطط خمسة وخميس. أيضا يا إخواننا من الأشياء التي لهم غرام بها عديد الملح. نعم. طب اخونا حفظه الله خيرا بيقول ان المعطيه ذكر في تفسيره ان الخمسه والخميسه دي معناها خمس ايات في عين الحاكم، لكن برضه مش صحيح، لان الايات انما تقال لا ايه؟ لا يشار بها. يعني اقول الحاج خمسه وخميسه، طب ايه رايك انا اقول له في 3636 ايه؟ هو افضل ولا اقول خمس ايات بس؟ ايهما افضل؟ طبعا لما اقول له في 3636 ايه القران كله مش نعم؟ نعم؟ اخونا يقول يعني هو يقول سورة الناس والكف في بيادي. ها؟ بخمس آيات. طبعا يعني حتى لو قال هذا الكلام فيه في نظر الله موضوع الملح يا اخوانا، مية الملح، رش الملح، وفي كل حاجة بقى يعني العروسة مية وملح، واحنا اكلنا مع بعض عيش وملح، والملح قاسم مشترك عند احيانا يحبوا بالعيش والملح ويستدعون الشر فص الملح بعينه، مش عارف حص الملح وحص الملح بعين لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرشون الملح على الرؤوسين وعلى الصبي الوليد وعلى الام النفساء، ويضعون رغيف الملح في البيت، حاجات احنا نعرفها حاجات ما نعرفهاش انكم عرفتوها. واذا جاء احدهم بعربه جديده وضع فيها بعض الملح، واذا اراد عمل حجاب وضع فيه شيئا من الملح، ويستخدمونه في الرقى. وبعض الناس خلاص المشيمة مثلا المرأة عندما تلد يضعون معه قدر من الملح او الرغيف والمثل في النيل. نعم يجب ان يضحك اخوانه، يجب ان يضحك، ربما هذا ايضا من يعني من التقاليد والاشياء التي ما انزل الله بها من فضل. ايضا يا اخوانا موضوع ايضا موضوع تعليق بعض اجزاء من الحيوانات، بعضهم يعلق اسمه ايه الخروف، قرن الخروف ويضعون، او بعضهم يعلق شيئا في السياره او حذوه الحصان كما يقول اخونا، او بعضهم ايضا لهم اعتقادات غريبه كسر القله، هذه ايضا من الاشياء التي عند الناس، انا هكسر وراك قله او اكسر قله عشان مش عارف ما احصلش ايه، واشياء غريبه من هذا من هذه الايه. ايضا موضوع فتح المقص او قتله، او اذا سافر احدهم يقولون لا تجلس وراء تجلس، وايضا كل ده المشكله كلها فيها انها مناقضه الربوبيه. ليه؟ طبعا مش عاوزه، لكن لقاله ان شيئا ما ينفع او يضر ولم يجعله الله تعالى سببا في النفع او في الضر، وهتيجي معانا ثاني في التمائم والتعويل، لكن احنا اخذناها دلوقتي لانها تمس جنابه توحيد الربوبيه واعتقاد ان الله وحده هو المنفرد الخلق والتدبير والامر والنهي والاحياء والايه والاحياء والاماده. اما بقى يا اخوانا ما ده بقى باب ثاني فاجئنا ان شاء الله، اما ما يعتقدونه في الاولياء والمشايخ وما يعظمونهم بل يجعلونهم في مراتب الالوهيه، فيعتقدون فيهم النفع والضر، ويعتقدون فيهم الرزق والاحياء والاماته والاوتاد والاقطاب والمشايخ والابدان والاجتماع السنوي الذي في غار حرائم كل عام يدبرون فيه امر الكون، وكل بلده اللي ملهاش ولي او شيخ تبقى حالتها خطر، لدرجه ان في مره من المرات بورسعيد ما كانش فيها ولي، خطر استنى كم سنه تلاقي دلوقتي طلعوا لها، طبعا لابد انهم ايه؟ انهم جدوا في البحث حتى وجدوه الولي المزعوم. فهؤلاء الناس ارادوا ان يقيموا مقاما لان البلده من غير ولي يحصل لها ايه؟ ممكن عندهم يحصل لها حاجه، البلده من غير ولي يحصل لها حاجه. واما مدد حسين ومدد الهيئ لو اعتقد ان المدد يمكن ان يهدي الحسين ويسد الكلام ده كله يخش في الربوبيه، لو عايز مدد يعني نوع من الاستغاثه والكلام ده كله يخش فين؟ في الالوهيه. وعلى اي الاحوال او على اي حال سواء كان في الربوبيه او في الالوهيه كل ايه نوع من انواع الايش. ننبه مره ثانيه ليس كل من قال مقاله من هذه المقالات يكفر او يحكى عليه خروج من الاسلام، انما يعلم ويفعل. ان اصر اقيمت هذه المجلس مساله ايه؟ مساله ثانيه، نسال الله تعالى العفو والعافيه. طيب يا اخواننا يبقى بقى نقد اخير نقوله في دقائق لانه مما يستحق يعني ان تفرد له يعني امور وامور، لانه قضيه العصر، وهو ان من نواقض توحيد الربوبيه ان يعتقد ان غير الله جل وعلا له حق التشريع الكامل تحليلا وتحريما على سبيل الاستقلال والانفراد، وقد تم الله جل وعلا هذا اعتقاد او وسم من اعتقدوه في الناس انهم اتخذوهم اربابا. قال الله جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ربوبيه هم اربابا من دون الله. لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم قال يا رسول الله احنا نعبدهم في ايمان عباده نسجدهم ونركع له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك ايه عبادتهم. فدل هذا الحديث مع الآية على ان جعل البشر مشرعين محللين محرمين فيما لم يأذن الشارع فيه قوانين مرور، قوانين تنظيمات داخلية لا واحدة ماشي، إنما فيما لم يأذن الشارع فيه هو نوع من نصبهم آلهة وأربابا من دون الله جل وعلا. الشارع طبعا ما ينفعش كده لها تفصيل، أما الحب قضية ثانية يعني على ذيل أو عمر تحتاج لتفصيل وأحوال ويعني شروط وموانع والكلام ده كله، لكن كقاعدة عامة من لوازم توحيد الربوبية إن من المنفرد بالأمر والنهي ربنا، المنفرد بالتشريع ربنا، التحليل والتحريم ربنا، ألا له الخلق والأمر تبارك الله، تعقيد بإيه؟ تبارك الله مين؟ رب العالمين، لأنه رب العالمين إذن فهو الذي له الخلق، وما دام له الخلق الذي خلق لابد أن يكون له إيه؟ لابد له أن يكون له الأمر سبحانه وتعالى وجل وعلا. طيب حشي إذا معلش عشان إحنا أطلنا نقول كل الأسئلة له بس 3-4 أسئلة ونكمل الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز رقية الجماد أم لا؟ يعني عندي مثلا عربية والحاجة خايف حسد أو شيء، يعني أظن والله أعلم أن يعني عموم الأدلة الشرعية التي تدل على مشروعية الرقية عند خوف الحسد يشهد لهذا الأمر، يبرك عليها خاف عليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أظن أنه لا مانع أن يرقيها من باب العموم الأدلة الشرعية التي تدل على مشروعية الايه الرقية على كل ما يخاف عليه الحسد، وان كان ما فيش نص من الصلاة كان بيرقي البشر وكان بيرقي. نعم 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 رقية لا لا مش باب رقية. اقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعية فيما اذا تجد للانسان ثوب جديد او مرأة أو دابة أو كان كله ده مش من باب الرقية، إنما الله أعلم هذا يمكن أن يبني عن إيه؟ عن الرقية، يكون هذا دعاء فيحفظ الله في هذا الشيء إن شاء الله تعالى. نعم. أخويا يقول مشهور بين الناس أن من اشترى سيارة جديدة أو فتح محلا جديدا يذبح ذبيحة، وذبح حاجة على باب المحل، إن ذبحها كنوع من الشكر لله على هذه النعمة الجميلة وكنوع من الصلة للفقراء والمساكين لا مانع، بس بلاش خليها معاها بالضبط عشان الناس طبعا لهم نص ايه ان هم يذبحوا اول، فحتى لا يوافق الناس فيما ابتدعوه من بدع يخليها قبل او بعد يا اخي لا مانع. لكن جعلها بقى اعتقاد ان هذه الذبيحه تجيب الزبائن او انه لابد من الدم الذي يراق يخش في حيز الايه الولاده كلها يخش في هذا الايه هذا الحيز. اخونا يقول في صندوق الزمانه تبرعات تقوم بين العاملين ومنهم ملتزم وغير ملتزم، المشكلة ليست أنه ملتزم وغير ملتزم، والله صندوق الزمالة يا أخوانا يحكم عليه بحسب حاله، ما نقدش عليه حكم عام. فإن كان هذا الصندوق نوعا من التعاون على البر والتقوى بأن يقتطع مبلغ معين من المال بصورة معينة متفق عليها في كل شهر وكل سنة الكلام ده كله، وترصد للحالات الضرورية الطارئة اللي بيوز ياخذ اللي حصلت له حاله وفاه كان كله ياخذ، ولا توضع اموال هذا الصندوق او تستثمر في بنوك الربويه هذا لا شيء فيه. اما ان وضعت اموال الصندوق في بنوك الربويه صارت حرام. اما ان اشترط شروط معينه، لان في شرط مهم يا اخوانا وهو ان المال الذي يؤخذ لابد ان يكون بنيه التبرع، انما لو كانش بنيه التبرع لأن دخلت معاملة ثانية. إن كان قرض لا يجوز لما يجره نفع، وكل قرض جرى نفع فهو ربا. إن كان وديعة الوديعة لا يصح التصرف فيها، فلا بد أن يكون نيته أنه هبة، أنه إيه؟ أنه هبة، وأنه نوع من التعاون على البر والتقوى. وهذا النوع يا إخواننا هو البديل الإسلامي عن التأمين الربوي، هو ده البديل الإسلامي عن شركات التأمين القائمة على التأمين على الحياة وعلى السيارة وعلى المنزل، لأنها كلها قائمة على الغرض نوع من القمار. فهو ده التأمين، سموه بعض العلم التأمين التعاوني، هذا بديل عن التأمين الايه؟ التأمين الربوي المنهي عنه. نعم. كنا نقول في بعض الشركات هو إجباري، يعني العامل لابد إن هو ايه؟ يدفع وهم بيتعاملوا مع الشركات. خلاص قال الله جل وعلا: فإن تبنوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انت مش بتبع على هذا الامر وبيتخرج تعمل ايه؟ خد مين؟ احسب تقريبا كده رأس مالك الذي دفعته وخذه ولا تأخذ أي شيء زائد عن رأس المال.
بيقول إذا بتقول بنوك ربوية فهل من مفهوم المخالفة يفهم يعني أن هناك بنوك إسلامية؟
نعم يا أخي،
هناك بنوك إسلامية تقول بتقول لا شيء، تقول أنا بنك إيه؟
سام. فوالله إحنا نصدقهم، سنصدقهم على هذا الحال إلا أو حتى يبدو لك من طريق يقيني قطعي أو بشر فيه يغلب على ظنك أنهم يتعاملون معاملات غير حلال امتنع، أو يخبرك من تجف فيه امتنع، أو ترى بعينك امتنع. إنما والله لا أخبر، ورحت المعاملة المعينة وعملوك فيها بطريقة شرعية يقول لهم أنتوا إسلامي ولا ربوي؟ أقول له أنا إسلامي. يقول لي أنا والله مش أعمل حوائد، وإنما أعمل أرباح وعقد مضاربة، والله أنا مش أخرج بالربا وكذا. هو انت تقول لي ان هو بياخد الاموال ويروح بنوك سويسرا ويضرب بيها في البورصات العالميه، والله ان ثبت هذا الكلام مش من ده يا اخوانا ايه من مصادر مريبه غايتها ان تقفل او ان تغلق هذا الباب ليسيطر الايه الربا، او حبلات ماجوره، او كلمات مغرضه، حاجه ثانيه. انتوا عارفين يا اخوانا يعني ايه الاشاره تغني عن الايه؟ الاشاره تغني عن العباره. اخ يقول عشان بس نقول يا اخوانا احنا طولنا جدا، اخ يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاسلام
تيميه حيث افرد قريبا من ربع الكتاب للكلام عن الاشعار. لا وقع الامر لطيف اتلحم، يعني لولا ان ليها رصيد يفترض ان يكون لها رصيد في البنك المركزي او غطاء نقدي كما يقولون من الذهب. وقع الامر لو قالوا بكره اتلغت العمر ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ وقع الامر لا قيمة ده له. انت بتقبل عبد قبلت العيش ماشي، هتجيب الخبز وان كان في دليل شرع يعني. ومع هذا التفاؤل امر طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، لكن تفاؤل بما يصح ان يكون يعني مما يتفاءل به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب